أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. قلنا في الدرس السابق أن بدن الميت من الإنسان يعتبر نجس باستثناء ثلاثة أفراد من الإنسان، فإنهم لا يحكموا بنجاسة أبدانهم بعد موتهم، وهم الشهيد ومن اغتسل بغسل الميت قبل إجراء الحد عليه، ومن اغتسل بغسل الميت قبل أخذ القصاص منه وقلنا أيضا أن الحيوان الذي له نفس سائلة، الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه، يحكم بنجاستها بعد موته. وأما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه لا يحكم بنجاستها بعد موته. وقلنا أيضا أن القطعة المبانة، يعني القطعة المقطوعة من بدن الحي، إذا كانت مما تحله الحياة في بدن الحي فإن حكمها كحكم البدن الميت، وهو النجاسة، يحكم عليها بالنجاسة. وقلنا أيضا أن المصنف ذكر بعض الاستثناءات، ومنها أنه إذا وجدنا لبن في ضرع حيوان محلل الأكل قد أزهقت روحه على وجه غير شرعي، يعني مات بغير الذبح أو الناحر، فإنه يجوز استخراج هذا اللبن وشربه، وإن كان موجودا في ضرع قد حكمنا عليه بالنجاسة. ومن الاستثناءات أيضا إذا وجدنا أنفحة في معدة حيوان رضيع محلل الأكل قد أزهقت روحه على وجه غير شرعي، يعني مات بغير الذبح أو النحر، فإنه يجوز استخراج هذه الأنفحة من معدته واستعمالها، لكن بشرط أن تغسل بعد استخراجها وقبل استعمالها، لأنها كانت في معدة حيوان قد حكمنا بنجاسته، قد حكمنا عليه بالنجاسة. هذا هو ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق، وقد توقفنا عند المسألة 22، وهذه المسألة متعلقة بالأمر الرابع من النجاسات. قلنا أن بدن الميت من الإنسان نجس، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل يمكن أو هل من الممكن إزالة هذه النجاسة عن هذا البدن الميت وإرجاعه إلى الطهارة؟ وبالأحرى متى يعتبر بدن الميت نجسا؟ متى يعتبر بدن الميت نجسا؟ نقول جوابا عن هذا السؤال المهم: يعتبر بدن الإنسان الميت نجسا بعد برده وقبل تغسيله. بعد برده يعني عندما يبرد هذا البدن. بدن الميت عادة يكون في دقائقه الأولى محافظا على درجة حرارته. بدن الميت عادة في دقائقه الأولى يكون محافظا على درجة حرارته. فهنا ما دام هذا البدن محافظ على درجة حرارته لا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس. فحتى لو مسه شخص فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت. أعيد: بدن الميت عادة يكون في دقائقه الأولى محافظا على درجة حرارته. فهنا ما دام هذا البدن محافظ على درجة حرارته لا يعتبر نجس. فحتى لو مسه شخص فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت. لكن هذا البدن بعد مرور فترة من الزمن يفقد حرارته. هذا البدن، بدن الميت، بعد مرور فترة من الزمن يفقد حرارته ويصبح باردا، يصبح باردا. فهنا هذا البدن إذا مسه شخص وهو على هذا الحال من البرودة وقبل أن يغسل، قبل أن يغسل هذا البدن، فهنا يجب على هذا الشخص أن يغتسل بغسل مس الميت. أعيد: بدن الميت بعد مرور فترة من الزمن يفقد حرارته ويصبح باردا. فهنا هذا البدن إذا مسه شخص وهو على هذا الحال من البرودة وقبل أن يغسل، قبل أن يغسل هذا البدن، فهنا يجب على هذا الشخص الذي مسه أن يغتسل بغسل مس الميت. لكن إذا مس شخص بدن الميت بعد تغسيله، لكن إذا مس شخص بدن الميت بعد تغسيله، فهنا لا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت حتى وإن كان بدن هذا الميت باردا، حتى وإن كان بدن هذا الميت باردا. لماذا؟ نقول لأنه قد تم تغسيله وأصبح طاهرا من النجاسة. هذا البدن، بدن الميت، قد تم تغسيله وأصبح طاهرا من النجاسة. فبدن الميت يعتبر نجس بعد برده وقبل تغسيله. بدن الميت يعتبر نجسا بعد برده وقبل تغسيله، أما قبل برده فلا يعتبر نجس، وأما بعد تغسيله فلا يعتبر نجس. واضح إن شاء الله؟ الفترة الزمانية غير محددة، تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من شخص إلى آخر، فكل بحسبه، كل بحسبه. إيه نعم، هذا الحكم مختص ببدن الميت من الإنسان، بدن الميت من الإنسان. نقرأ العبارة، عبارة المصنف. يقول: يطهر الميت المسلم بتغسيله، يعني يطهر بدن الميت المسلم بتغسيله. فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة بعد تغسيله. يقول فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة، أضيف إليها بعد تغسيله. وسيأتي في الصفحة 64 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة. حتى لو كان جسد الميت جافا وغير رطب، وكانت يدي جافة وغير رطبة، وقمت بمس بدن الميت بيدي بعد برده وقبل تغسيله، فأيضا يجب علي أن أغتسل بغسل مس الميت. الأمر الخامس الذي يعد من النجاسات هو الدم، الدم الذي يخرج من الإنسان. الأمر الخامس الذي يعد من النجاسات هو الدم الذي يخرج من الإنسان، والدم الذي يخرج من الحيوانات التي لها نفس سائلة. أعيد وأكرر، الأمر الخامس الذي يعد من النجاسات هو الدم الذي يخرج من الإنسان، والدم الذي يخرج من الحيوانات التي لها نفس سائلة. إذن على هذا فدم الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة طاهر. نعم، دم الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة طاهر وغير نجس، فدم الوزغ والباق والذباب وغيرها طاهر وغير نجس. فالحيوانات التي ليس لها نفس سائلة دمها طاهر وغير نجس. لذلك يقول المصنف: الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، وأما الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فكما قلنا دمه طاهر. لا يوجد حيوانات محللة الأكل ليس لها نفس سائلة، كالسمك مثلا، دم السمك طاهر لأن ليس له نفس سائلة. نعم، يقول: الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر، فإنه محكوم بالطهارة. يريد أن يقول المصنف هنا في هذه العبارة، يريد أن يقول المصنف هنا في هذه العبارة أنه يستثنى من حكم نجاسة دم الحيوان الدم المتخلف في جوف الحيوان المذكى. أعيد، يريد أن يقول المصنف في هذه العبارة أنه يستثنى من حكم نجاسة دم الحيوان الدم المتخلف في جوف الحيوان المذكى. الحيوانات المحللة الآكل عندما تزهق روحها على وجه شرعي بالذبح كالأبقار والخراف، أو بالناحر كالإبل الجمال، هذه الحيوانات عندما تذبح أو تنحر يخرج منها دم كثير، هذا الدم الخارج نجس، هذا الدم الخارج نجس، لكن يبقى في جوف هذه الحيوانات، يبقى في داخل هذه الحيوانات دم يتخلف في جوفها وداخلها. هذا الدم الباقي، هذا الدم الباقي في جوف هذه الحيوانات التي ذبحت أو نحرت يستثنى من حكم نجاسة دم الحيوان ويحكم بطهارته، يحكم بطهارته. الحيوانات المحللة الأكل عندما تزهق روحها على وجه شرعي. الحيوانات المحللة الأكل عندما تزهق روحها على وجه شرعي بالذبح أو النحر. هذه الحيوانات عندما تذبح أو تنحر يخرج منها دم كثير. هذا الدم الخارج يحكم بنجاسته، لكن يبقى في جوف هذه الحيوانات دم يتخلف في جوف وداخل هذه الحيوانات دم. هذا الدم الباقي في جوف هذه الحيوانات التي ذبحت أو نحرت يستثنى من حكم نجاسة دم الحيوان ويحكم بطهارته. يحكم بطهارته، لا، دم الدجاجة غير طاهر. هذا الدم الذي يخرج من الدجاجة عند ذبحها هذا الدم نجس، لأن الدجاجة لها نفس سائلة، فهذا الدم الذي يخرج منها عند ذبحها هذا الدم نجس. وأما الدم الذي يبقى في جوفها وداخلها بعد الانتهاء من الذبح هذا الدم طاهر، هذا الدم طاهر. يقول: ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر، فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما. فالحيوانات المحرمة الأكل حتى لو أزهقت روحها على وجه شرعي، يعني ماتت بالذبح، فإن الدم الذي يبقى في جوفها أيضا محكوم بالنجاسة ولا يحكم بطهارته على الأحوط لزوما. الحيوانات المحرمة الأكل حتى لو أزهقت روحها على وجه شرعي، يعني ماتت بالذبح، فإن الدم الذي يبقى في جوفها وداخلها أيضا محكوم بالنجاسة ولا يحكم بطهارته. واضح إن شاء الله؟ كل حيوان إذا ذبح يخرج من نحره الدم بقوة وكثرة فهذا حيوان ذو نفس سائلة. كل حيوان إذا ذبح أو نحر وخرج الدم من منحره بقوة وكثرة فهذا الدم ذو عفوا فهذا الحيوان ذو نفس سائلة. هذا الحيوان له نفس سائلة. وأما الحيوان الذي إذا ذبح أو نحر ولم يخرج من منحره الدم بقوة وكثرة فهذا الحيوان ليس له نفس سائلة. هذه هي الضابطة والقاعدة، وبينا هذا الأمر سابقا. الأمر السادس والسابع من النجاسات. الأمر السادس والسابع من النجاسات، واللذان هما الكلب والخنزير. الدم الذي يخرج من الذبيحة، الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها هذا الدم نجس، لكن الدم الذي يبقى في جوفها، الدم الذي يبقى في داخل الذبيحة، الدم الذي يبقى في داخل الذبيحة هذا الدم يحكم بطهارته. هذا الدم يحكم بطهارته، حتى لو كان كثير. الدم الذي يخرج من الذبيحة هو هذا الدم المحكوم بالنجاسة، وأما الدم الذي بقي في جوف الذبيحة وبقي في داخل الذبيحة فهذا الدم محكوم بالطهارة ولا يحكم عليه بالنجاسة، حتى ولو كان الدم الباقي في جوف الحيوان المذكى كثير. الأمر السادس والسابع من النجاسات، واللذان هما الكلب والخنزير. فالكلب والخنزير يعدان من النجاسات التي إذا مسها الإنسان مع وجود الرطوبة فيها أو في يده فإنه يجب عليه أن يغسل يده بالماء لتطهيرها من النجاسة. يعني الكلب والخنزير يعدان من النجاسات التي إذا مسها الإنسان وكانت مبتلة بالماء أو كانت يده مبتلة بالماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، أو عفوا يجب عليه أن يغسل يده بالماء لتطهيرها من النجاسة. فالكلب عبارة عن عين نجاسة، حاله كحال البول من ناحية النجاسة. الكلب عبارة عن عين نجاسة، حاله كحال البول من ناحية النجاسة. والكلب نجس بجميع أجزائه، يعني الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه كالجلد واللحم وغيرها محكومة بالنجاسة، وكذلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه كالشعر والظفر وغيرها أيضا محكومة بالنجاسة. فالكلب نجس بجميع أجزائه، الكلب عبارة عن عين نجاسة سواء كان هذا الكلب حيا أو ميتا، فالحكم واحد، فهو يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا. لا يجب، إذا كانت يدي طاهرة إذا كانت يدي جافة وغير رطبة وكان الكلب أيضا جاف وغير رطب وأنا قمت بمس هذا الكلب بيدي فهنا لا يجب علي أن أغسل يدي، فقط إذا كانت يدي رطبة أو كان الكلب رطب وأنا قمت بمسه فهنا يجب علي أن أغسل يدي. وكذلك نفس الحكم يجري على الخنزير، فالخنزير أيضا يعتبر عين نجاسة، حاله كحال الغائط. الخنزير أيضا يعتبر عين نجاسة، حاله كحال الغائط من ناحية النجاسة، فهو نجس بجميع أجزائه، أجزائه التي تحلها الحياة من بدنه محكومة بالنجاسة، وأجزائه التي لا تحلها الحياة من بدنه أيضا محكومة بالنجاسة، سواء كان هذا الخنزير حي أو ميت، فالحكم واحد، فهو يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا. لذلك يقول المصنف: الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما، الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما، أجزائهما التي تحلها الحياة وأجزائهما التي لا تحلها الحياة. يعني الكلب والخنزير عبارة عن عين نجاسة، حالهما كحال البول من ناحية النجاسة. المسألة 23 يقول: الدم المتكون في صفار البيض طاهر، إذا وجد المكلف دم في صفار البيض فهذا الدم طاهر، لكن يجب عليه أن يزيل هذا الدم، ثم بعد ذلك يأكل البيضة. يعني هذا الدم لا ينجس البيضة، هذا الدم طاهر، إنما الواجب فقط إزالة هذا الدم من صفار البيضة، ثم بعد ذلك يجوز أكلها. فالدم الموجود في صفار البيضة طاهر لا ينجس البيضة، لكن لا يجوز أكله ويجب إزالته من صفار البيضة حتى يجوز أكلها. واضح إن شاء الله؟ الأمر الثامن الذي يعد من النجاسات يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.